وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، في باب قصر الصلاة في السفر، عن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة فقال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عن عاصم وعن عمر رضي الله عنهما. حفص يكون جده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فهو حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. صحب عمه عبد الله بن عمر في سفر، وعبد الله بن عمر من المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية، يقول: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، يعني فصلى الظهر ركعتين قصرا، لأنه كان مسافرا. في رواية عند النسائي: فصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم أقبل أي إلى رحله. وفي رواية: ثم انصرف إلى طنفسة له وأقبلنا معه، انصرف إلى رحله إلى منزله إلى مكان نزوله. قال حفص: وأقبلنا معه حتى جاء رحله، أي مكان مركب بعيره أو مكان نزول هذا البعير، فجلس رضي الله عنه وأرضاه. فحانت منه التفاتة، يعني حصلت منه التفاتة، التفت وإذا ناس يصلون نحو المكان الذي صلى فيه، رأى ناسا قياما قائمين يصلون. قال: فقال: ما يصنع هؤلاء؟ يسأل: ماذا يصنع هؤلاء؟ قد صلينا الظهر والعصر ركعتين، صلينا ركعتين ركعتين. فالقائم حفص بن عاصم قال: قلت: يسبحون، أي يصلون النافلة. السبحة بمعنى النافلة، السبحة سبحة الضحى، أي نافلة الضحى، فالسبحة بمعنى النافلة. قال: يسبحون، أي يصلون النافلة، يصلون النافلة، يصلون السنة. قال: فقال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يعني لو كنت مصليا للنافلة لكان الإتمام أولى، يعني لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه، لكنه فهم من قصر الصلاة التخفيف، فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم. وقد قال السندي المعنى: لو كنت مسبحا، يعني لو كنت مصليا صلاة النافلة، ابن عمر يقول: لو أنا أريد أن أصلي صلاة النافلة السنة البعدية مثلا لا أتممت صلاتي. قال: لو كنت صليت النافلة على خلاف السنة لأتممت الفرض على خلاف السنة، يعني لو تركت العمل بالسنة لكان تركها لإتمام الفرض أحب وأولى من تركها لإتيان النفل، لكان تركها لإتيان الفرض، لأنه أصلا فريضة هذه، أن تترك أن تقلل من الفريضة فتصبح الأربع ركعات ركعتين، لا، أنا أتركها أولى، لو كان على قولك أن نصلي النافلة أولى من أن أترك النافلة، أولى من أن أترك النافلة. وقال له رحمه الله، قال المعنى: لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعا أهم إلي، لكني أنا لا أرى واحدة منهم، لا أن تصلي الظهر أربعا ولا أن تصلي الراتبة، بل السنة القصر وترك التنفل. ثم قال رضي الله عنه: يا ابن أخي، يقول ابن أخيه حفص ابن عاصم ابن عمر، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين، فلم يزد على ركعتين، يعني مقصود في الصلاة التي صلاها، لأنه كان يصلي في السفر المغرب ثلاثا، كان لا يزيد على ركعتين، أي صلاة الظهر صلاة العصر حتى قبضه الله. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبض الله، وصحبت عمر حتى فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم قال وقد قال الله تعالى، ذكر عثمان ثم قال وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما أحسن أيها الإخوة هذا الاستدلال، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة بمعنى القدوة، في فلان الأسوة أي بمعنى القدوة. وقرأ عاصم أسوة، وقرأ كل القراء الباقون بالكسر إسوة، يعني فقط حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم يقرأ بالضم، نحن قراءتنا حفص عن عاصم نقرأ أسوة، وشعبة عن عاصم يقرأ أسوة، أما باقي القراء كلهم يقرؤون إسوة إسوة. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، أي بمعنى القدوة. ذلك رحم الله بكثير لما وقف عند ذلك قال هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تعالى بها الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، الآية في سورة الأحزاب وفي سياق غزوة الأحزاب، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل. وهو كذلك لوم على من تضجر وتزلزل واضطرب، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني هل اقتديتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشوكاني رحمه الله في هذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث بذل نفسه للقتال وخرج إلى الخندق لنصرة دين الله تعالى، فأليس لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث أيها الإخوة ترك السنن الرواتب في السفر، ترك السنن الرواتب. هل تصلى النوافل في السفر؟ هل تصلى النوافل في السفر؟ هذه المسألة أيها الإخوة اختلف فيها العلماء على أقوال، فمنهم من منع من صلاة النافلة في السفر مطلقا مطلقا، لا يتنفل في السفر مطلقا، ما يصلي النوافل في السفر مطلقا، لا يجوز أن يصلي النوافل في السفر مطلقا، لا ينبغي له، يمنع. لذلك قال ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، يسبح يعني يتنفل، لو كنت مسبحا متنفلا لأتمم. فذهب بعضهم أن التنفل في السفر ممنوع مطلقا، لا سنن رواتب ولا غير ذلك مطلقا، وذهب الجمهور إلى الجواز مطلقا، واستدلوا بالأحاديث العامة في ندب مطلق النوافل، نوافل مندوبة، الرواتب سنن الرواتب ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين قبل الفجر، وهذا السنن الرواتب، قال هذه مستحبة على الدوام سفرا وحضرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى يوم الفتح وصلى ركعتي الفجر لما ناموا فطلعت الشمس فصلى ركعتي الفجر، فقالوا يجوز النوافل مطلقا، وهذا قول جمهور أهل العلم، قالوا يجوز التنفل مطلقا، الرواتب غير الرواتب، صلي السنة الرواتب في السفر، السنة الرواتب غير السنة الرواتب. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله، وإلى هذا القول نسب قول ابن عمر رضي الله عنه أن الممنوع في السفر إنما هو التنفل بالسنن الرواتب عدا ركعتي الفجر وكذلك الوتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، كان هذا يفعله في السفر، يسبح على ظهر راحلته، يركب راحلته حيث كان وجهه، فيسبح يصلي النافلة، أنه لا يجوز الفريضة إلا أن تكون قائمة إلا من عذر، لكن النافلة كان يسبح على نافلته على راحلته حيث كان وجهه في السفر، ويومئ برأسه عليه الصلاة والسلام إيمان وهو على الراحل، يومئ إيمان وهو على دبته، وكان ابن عمر يفعل هذا. أيها الأخوة، ليس في السنن الرواتب، يعني ليس في سنة الظهر وليس في سنة المغرب أو العشاء، لا، هذا في السنن المطلقة، التنفل المطلق، مطلق التطوع، فمطلق التطوع مشروع في السفر، وقيام الليل مشروع في السفر، لكن الممنوع أن يتنفل الرواتب، أن يصلي الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر. فيجي واحد في السفر يصلي سنة الظهر قبلي، سنة الظهر بعدين، قالوا لما؟ ابن عمر قال: لو كنت مسبحا لأتممت، إذا كان الله قد خفف عنك الفريضة فجعل الأربع ركعات ركعتين، الأربع ركعات ركعتين، فلماذا تصلي أنت النافلة السنن الراتبة؟ فخفف الله عنك الفريضة، فمن باب أولى أن يخفف عنك السنن الراتبة النافلة. فلذلك النوافل لا تصلى في السفر، النوافل السنن الرواتب لا تصلى في السفر، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن النوافل سنن الرواتب لا تصلى في السفر. أما مطلق النافلة، إذا أراد أن يقوم الليل، إذا أراد أن يصلي صلاة عامة، صلاة الضحى مثلا، الضحى ليست من السنن الرواتب، صلاة الضحى أراد أن يصليها في السفر فلا حرج ولا بأس. إذن الصحيح من أقوال العلم أقرب أن النفل المطلق ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكذا الوتر، وكذا سنة الفجر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان من هديه الاقتصار على الفرض، الاقتصار على الفرض في السفر، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. اسمع ماذا قال، قال: ولم يكن، وكان عليه الصلاة والسلام هدي الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة في السفر، وهذا والله تعالى أقرب الأقوال. وابن عمر رضي الله عنه استدل بفعله عليه الصلاة والسلام وسنته، فقال والله تعالى يقول: كان شديد الاتباع، ترى من أشد الصحابة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يراعي صفة مشي النبي عليه الصلاة والسلام، وأين كان يجلس، وأين خفض رأسه، وأين رفعه، كان يراعي ذلك، من أشد الصحابة اتباعا ابن عمر. وكان ينكر رضي الله عنه وارضاه على من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيها الأخوة، ما هو السفر المبيح لقصر الصلاة؟ ما هي المسافة، مسافة القصر التي تبيح لك، تجيز لك، التي يجوز فيها قصر الصلاة؟ ما هي المسافة، ما هي المسافة؟ قلنا، ذكر أهل العلم نحو من 20 قولا تختصر في 3 أقوال، في 3 أقوال. قالوا: مسافة القصر 48 ميلا، وهذا القول منقول على ابن عمر، على ابن عباس والحسن البصري، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، قالوا مسافة القصر 48 ميلا، 48 ميلا، 16 فرسخا. ثبت أن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في 4 برد، والبريد والأربعة برد 16 فرسخا، 4 برد 16 فرسخا. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكنه حديث منكر لا يصح. يقول: يا اهل مكه لا تقصروا في اقل من 4 برج، من مكه الى عسفان، من مكه الى عسفان. ايها الاخوه، هذا القول الاول، 48 ميلا، الميل يساوي 1848 متر، الميل يساوي 1848 متر، فتكون 48 ميلا قرابة 85 كيلومتر. 85 كيلومتر، بعضهم زاد قال 87، إيش قال 83، يعني حوالي 85 كيلومتر. هذا القول الأول، فقالوا لا قصر في أقل من ذلك، 85 كيلومتر. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهذا القول منقول عن ابن مسعود وعن الشعبي وعن النخعي وسفيان الثوري، أن مسافة القصر مسيرة 3 أيام بلياليها بمشي الإبل، أن مسافة القصر إنما هي مسيرة 3 أيام بلياليها بمشي الإبل، وأقل من ذلك لا يعد سفرا. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وقال أيضا، استدل بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسح الخفين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم. فتعلق حكم المسافر في الحديثين بمن سافر 3 أيام، بمن سافر 3 أيام، فلا يتعلق السفر بأقل من ذلك. هكذا قال، قالوا ما دام مسيرة 3 أيام مشي الإبل، أقل من ذلك لا يعد سفر، لا يعد سفر. القول الثالث أيها الإخوة، أنه ليس للقصر مسافة محددة، بل يقصر في كل ما يطلق عليه السفر، وهذا مذهب الظاهرية بالحسم ومن معه من الظاهرية، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم. والحجة في ذلك، قالوا إن الله تعالى قال: وإذا اضطربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالآية ذكرت الضرب في الأرض وما حددت مسافة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لم يحد القصر بحد زماني ولا مكاني. اعلموا أنه لو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قصر في أقل من مسافة كذا وكذا، لحسم الأمر، أو قال: اقصروا في مسافة كذا وكذا، لحسم الأمر. لكن كل ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة إنما هو ذكر من فعله عليه الصلاة والسلام، فما حد القصر عليه الصلاة والسلام بمسافة معينة، ما قال مسافة القصر كذا وكذا، لو قال ذلك لحسم الخلاف، انتهى الأمر. لكن لما اختلف أهل العلم؟ لفهمهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه في هذا الباب. فقال ابن القيم شيخ الإسلام: النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما حد حدا للسفر، لا حد زماني ولا مكاني، فإذا الذي لا يحده الشرع فالمرجع فيه نرجع إلى العرف والعادة، فما عرف بين الناس عادة أنه سفر فهو سفر تقوم فيه أحكام السفر من القصر ومن الفطر. ثم، وهذا من أقوى ما استدلوا به، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيما دون المسافات التي ذكرت، لي 48 ميل، لا ذكر النبي قصر في أقل من ذلك. والحديث في صحيح الإمام مسلم، الحديث في صحيح الإمام مسلم عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعته. كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. يقول الحافظ بن حجر: وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وصحه. نرجع نقول 3 أميال، طبعا ده تكون أقل من 3 فراسخ، فهي الرواية هنا على الشك، الراوي الذي شك هو شعبة، فقالوا نحمل الرواية على الأكثر. طيب 3 فراسخ، الفرسخ كم ميل؟ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال، الميل 1848 متر، اضرب 1848 متر ضرب 3 بيطلع عندك 5544 متر، 5544 متر، يعني 5 كيلو و544 متر، هذا هو الفرسخ. لأنه الفرسخ ثلاثة أميال. النبي عليه الصلاة والسلام في كم فرسخ هنا؟ ثلاثة فراسخ. فبدك تضرب 5 كيلو ضرب 544 متر، 5 كيلو 544 متر ضرب 3 بيطلع عندك 16 كيلو و332 متر. فقالوا هذه المسافة قصر النبي عليه الصلاة والسلام فيها قد ايش؟ 16 كيلو. معناته واحد بيقول يا شيخ ما نوصل للصيفة أو السخنة نقصر، نقصر صلي الظهر ركعتين وعصر ركعتين، لأن هذه المسافة 16 كيلو و332 متر. هذا قال ابن حجر أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرح. أصح حديث يعني إذا واحد رأس 16 كيلو، يعني مع ترك على عمان تقصر وتجمع على هذا. لكن أيها الإخوة، قال هنا ليستدل به ابن القيم وابن تيمية وكذلك من قال من الظاهرية، ليستدل به على هؤلاء الذين حددوا المسافة، قالوا إذا عرف بين الناس أنه سفر فهو سفر. فإذا 16 كيلو بين الناس عادة وعرفا أنه سفر فهو سفر، فهو سفر. ولذلك هذا القول الذي نميل إليه، وهو أن الشرع لم يحدد مسافة معينة، وإنما ذكر السفر من أفعاله عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر من أفعاله والمسافة التي قصر فيها. فالصحيح أن الشرع لم يحد حدا معينا في السفر، فكل ما أطلق عليه عرفا بين الناس أنه سفر فهو سفر. كل ما أطلق عليه عرفا فجهز له الزاد أو الراحلة أو نحو ذلك فهو سفر عرفا. فعلى هذا مثلا الآن بين الناس عرفا اربط بالسفر، عرفا بين الناس ما حد يقول والله أنا مسافر على اربط أو كذا، لكن العقدة مش دولة أخرى، لكن عرفا بين الناس سفر صحيح، عرفا بين الناس جهز له الراحلة ويستعد وكذا، عرفا بين الناس العقبة سفر، وإربد ليست سفرا. فهذا والله أعلم أقرب لك. واحد يقول طب يا شيخ مش منضبط المسألة، طب كيف بدي أعرف عرف الناس أنه سفر ولا ما سفر؟ لا منضبط عادة الناس والذي ينتشر بينهم والذي جهز له من الراحلة من السيارة كذا جهز له، هذا يعرف بين الناس وهو أمر منضبط ولعله أقرب الأقوال. إذن الصحيح والله أعلم وأحلم سبحانه وتعالى أن السفر لا يحد بمسافة، مسألة القصر لا يحد بمسافة. ومن قال 85 كيلو وقصر وجمع 85 كيلو بناء على قول الشافعي ومالك وأحمد، فنقول له جزاك الله خيرا، وهو قول معتبر منقول عن ابن عمر بن عباس من الصحابة رضي الله عنهما، وكذلك نقول عن غيرهم. لكن إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا مسعود مروي عنه 3 أيام بلياليهن، فإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فعند ذلك يرجع للحجة والدليل. والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يرحمه وإياكم، صلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.